إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة، ضمن دروس شرح كتاب رياض الصالحين، فهذا هو الدرس الثالث من هذه الدروس. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وما زلنا في كتاب الإخلاص. قال الإمام النووي رحمه الله: وعن أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص مالك بن أهيب ابن عبد مناف الزهري رضي الله عنه، أحد العشرة المشهود لهم بالجنة رضي الله عنهم، قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت: يا رسول الله، إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: فالشطر يا رسول الله؟ قال: لا. قلت: فالثلث يا رسول الله؟ قال: الثلث والثلث كثير أو كبير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. قال: فقلت: يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي؟ قال: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم امضي لأصحاب هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. متفق عليه. راوي الحديث سعد بن أبي وقاص بن مالك بن بني عبد مناف بن زهرة، أول من رمى بسهم في سبيل الله، مات في قصره بالعقيق على عشرة أميال من المدينة، ودفن بالبقيع وقد تجاوز 80. معاني الكلمات: قوله جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني، أي يزوره عام حجة الوداع، وحجة الوداع كانت في العام العاشر، وسميت بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودع الناس فيها. وسبب زيارة النبي عليه الصلاة والسلام لسعد أنه مرض، وكان يظن سعد أنه سيموت، ولذلك جاء في رواية في صحيح مسلم قال: من وجع أشفيت منه على الموت، فقلت: يا رسول الله، بلغني ما ترى من الوجع. طيب، فكان يظن أنه سيموت، لكن قدر الله له أنه لم يمت ونفع الله به الإسلام. وأنا ذو مال، أي عندي مال كثير، ولا يرثني إلا ابنة لي، يعني لا يرثني بالفرض من الذرية إلا هذه، وإلا فله عصبة، لكن يريد بالفرض من صلبه إلا هذه المرأة. طبعا كان يظن أنه سيموت، لكن سبحان الله اللي بقي وجاءته ذرية. أفأتصدق بثلثي مالي، أي 2/3، والمراد الوصية أيها الإخوة، المراد أفتصدق الوصية. ما الدليل على أن الوصية هي الوصية ما بعد الموت؟ ما بعد الموت يسمى وصية، في الحياة يسمى عطية، فالذي بعد الموت يسمى ماذا؟ وصية. طيب أتصدق بثلثي مالي؟ طيب، قال: لا. قال: أفأتصدق بشطره؟ قال: لا، يعني النصف، لا تتصدق بشطره. فقال: أفأتصدق بثلث مالي؟ بالثلث، ثلث مالي. قال النبي: الثلث والثلث كثير، يعني لك أن تتصدق بالثلث، لكن الثلث كثير. يعني كأن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا سيأتي بالفوائد، أشار إليه كأنه ينبغي له أن يغض من الثلث، كما سيأتي إن شاء الله بالفوائد. ثم علل النبي لماذا الثلث كثير. اسمع: إنك أن تذر، يعني إنك أن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم، تتركهم عالة يتكففون الناس. عالة يعني واحد عائل وهو الفقير، يتكففون الناس أي يسألون الناس بأكفهم. نعم. طيب، ثم قال: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت إليه. هذا وجه الشاهد لماذا جاء به في باب الإخلاص، ليبين أن من أنفق نفقة لوجه الله حتى لزوجتك التي تجب النفقة لديها لك أجر، حتى ما تجعل في امرأتك، هذا وجه الشاهد. فقلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي، أي أترك في مكة بعد انصرافهم عنها، فماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به رفعة ودرجة. يعني فرضا لو خلفت وبقيت على فرض أنك تخلفت، فإن ذلك لا يؤثر في عملك وفي نقص ثوابك، بل لن تعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا أجرت. ثم قال ولعلك تخلف، من هذا التخلف غير الثاني، التخلف هنا غير التخلف له، فالمراد هنا لعلك أن تخلف أي يطيل أن يطيل عمرك، وهذا الذي وقع. فإن سعدا عمر زمنا طويلا، حتى ذكر العلماء أنه خلف 17 ذكرا واثنتي 10 بنتا. نعم. حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون، فعلا انتفع بسعد المسلمون، صارت فتوحات على يديه. ثم قال اللهم امضي لأصحاب هجرتهم ولا تردهم على عقابهم. لكن البائس سعد بن خولة، البائس يعني من اشتدت حاجته واشتد حزنه، سعد بن خولة من المهاجرين السابقين، شهد بدرا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام هذا الكلام توجع له وحزن لكونه مات بمكة، وكانوا يكرهون الإقامة في الأرض التي هاجروا منها وتركوها لله مع حبهم لها. طبعا هذا الحديث أيها الأخوة فيه فوائد كثيرة يعني جدا نذكرها، وحق له أن تكون فوائده كثيرة، لكن نأخذ يعني أهم هذه الفوائد. نعم. الحديث دليل على مقدار ما يجوز من الوصية، وكما قلنا أن الوصية ما هي؟ الوصية هي التبرع بعد الموت. فالحديث دليل مقدار ما يجوز أن يوصي به الإنسان بعد موته، الحديث دليل على أنه يجوز بالثلث، وما فوق الثلث حرام، والحديث دليل على أن أقل من الثلث أفضل. إذن ثلاث حالات أيها الأخوة، فوق الثلث حرام لا إشكال، أن توصي لأجنبي فوق الثلث حرام، بالثلث جائز لأن النبي قال سعد أقل هو الأفضل، لأن النبي قال الثلث والثلث كثير. إذن نستطيع أن نقول أيها الأخوة الثلث جائز، إنسان عنده 3000 ريال فقال بعد بوصيته يعني بعد موته أعطوا زيدا 1000، نقول يجوز لأنه ثلث. هذا ما الدليل على الجواز؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام الثلث والثلث كثير. طيب ثانيا نقول ما أقل من الثلث أفضل. الدليل أولا قول النبي عليه الصلاة والسلام الثلث والثلث كثير، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كأنه يعني يلمح لسعد أن يغض من الثلث، ولذلك قال أبو بكر أرضى ما رضيه الله لنفسه، يعني الخمس. نعم. قال ابن قدامة فالأفضل للغني الوصية بالخمس، ونحو هذا يروى عن أبي بكر وعلي وهو ظاهر قول السلف. إذن الثلث جائز لكن خلاف الأولى، الأولى أقل من الثلث. وإذا قال ابن عباس لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. إذن كم حالة؟ 3 حالات، فوق الثلث حرام ما يجوز إلا بإجازة الورثة. طيب ومن فوائد الحديث تحريم الوصية بأكثر من الثلث، في قول النبي عليه الصلاة والسلام الثلث والثلث الكثير، وقال له حينما أراد أن يوصي بجميع ماله أو بالثلثين قال لا، فأكثر من الثلث حرام. والوصية أيها الأخوة تجري فيها الأحكام التكليفية الخمس، اسمعوها. أولا تحرم بأكثر من الثلث لغير وارث، إذا متى تحرم الوصية؟ بأكثر من الثلث لغير وارث، في حديث سعد الثلث والثلث كثير. وتحرم أيضا لوارث ولو بقليل، ما يجوز أن يوصي لوارث ولو بريال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. ثانيا تستحب لمن ترك خيرا وهو المال الكثير، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، يعني المال الكثير، فتستحب لمن ترك مالا كثيرا، تستحب له لأنها تعتبر صدقة. تكره، متى تكره؟ في فقير محتاج، لأن هذا يضر بالورثة. فما نعرفه الآن وما نسمعه الآن ممن يوصي وماله قليل وعنده ورثة كثير، هذا خطأ. يوصي بالثلث وماله قليل ورثته كثير تجده يوصي. سبحان الله، نسأل لماذا توصي؟ يريد الأجر. نقول الورثة أولادك فيهم أجر، بل صدقة وصلة. لكن هذا يجهل كثير من الناس، وهذه مهمة طلبة العلم. كثير من الناس ما يعلمون، يظنون أن الصدقة على البعيد أفضل من القريب. هذا خطأ. صدقة وصلة على القريب. إذا متى تكره الوصية؟ إذا كان فقير، لأن هذا يضر بالورثة. تجب متى يجب أن يوصي؟ إذا كان عليه دين، في ذمته حقوق، ولديه أمانات وعهد، فإنه يجب أن يوضح ذلك بالكتابة أو بإخبار بشهود وغيرها. لماذا واجبة؟ هذا الرجل الذي مات، جاء رجل لورثته قال أنا أطلب أبوكم 1000. قالوا لا، أعطنا دليل. قال ما عندي دليل. أعطنا شهود. قال ما عندي شهود. أنا أطلب أبوكم 1000 ريال. قال والله والدنا ما أخبرنا، لن نعطيك. ما رأيكم، آثم ولا مو آثم؟ آثم. لماذا ما كتب الوالد الذي مات؟ لماذا ما قال وكتب، قال يا أولادي ترى فلان يطلبني؟ نعم آثم، هذا ذمة دين. الآن هذا الشخص ضاع حقه. ما الذي ضيع حقه؟ الرجل الذي مات الذي لم يوصي ولم يخبر أحد. نعم. فتجب لمن عليه ديون، تجوز بالمال كله لمن لا وارث له. هذه الفائدة الأولى، ستأتينا في باب الوصايا بالفقه وغيرها. نعم. الحديث دليل على أن الإنسان إذا أنفق نفقة يبتغي بها وجه الله فإنه يثاب عليها، حتى النفق على أهله وعلى زوجته، مع أن الإنفاق على الزوجة واجب. وهذا يلخ ويجهله كثير من الناس. بعض الناس يأتي بأغراض لأهله ويأتي بأغراض لأمه لزوجته ولا يحتسب ولا ينوي، وهذا خطأ. وهذا فائدة طلب العلم، فإن طلب العلم نور يعلم الإنسان. نعم. الفرق ما هو؟ الفرق النية. هذا العامل إنه ما طلب العلم ما يخطر بباله، بينما اللي طلب العلم يعرف فيحصل أجور كثيرة. يجعل العادات عبادات. الله أكبر، يجعل العادات عبادات. إذا جاء يريد يأتي بأغراض لأمه لزوجته لغيره، يحتسب الأجر وينوي بها وجه الله عز وجل، فيثاب على ذلك. ولذلك تجدون طالب العلم والعالم يحصل أجوره جالس بأعمال يسيرة، والعام يجهل أمور كثيرة فتفوت عليه أجور كثيرة. حتى ما تجعل في امرأتك، في فم امرأتك. ومن فوائد الحديث أن الميت إذا خلف مالا للورثة فإن ذلك خير له. لماذا؟ حتى لا يسألون الناس ولا يتكففون. ومن فوائد الحديث مشروعية عيادة المريض. قد جاءت حديث كثيرة في فضل عيادة المريض. قد جاء في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله قيل له طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. والحديث رواه الترمذي. وجاء في حديث عند الإمام مسلم أن الإنسان أو المسلم إذا زار أخا له أو زار مريضا لم يزل في خرفة الجنة، يعني جناها. وأيضا جاء في حديث عند الترمذي موقوف عن علي له حكم الرفع أن من عاد مريضا في الصباح صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، ومن زار مريضا في المساء صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح. والحديث المشهور الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: يا عبدي مرضت فلم تزرني، قال كيف أزورك وأنت رب العالمين؟ قال أما أزرته لوجدت ذلك عندي. نعم. وقد اختلف العلماء في حكم عيادة المريض على قولين، والراجح أنها فرض كفاية، وذهب بعض العلماء وهو قول أكثر العلماء إلى أنها سنة مؤكدة، لكن الصحيح أنها فرض كفاية لقول النبي عليه الصلاة والسلام: عود المريض. وأيضا هذا في البخاري، وجاء في حديث البراء بن عازب: أمرنا بسبع، ذكر منها عيادة المريض. وعيادة المريض أيها الأخوة فيها فوائد عظيمة، من أشهر، أو يعني حتى لا نطيل لأنها باب خاص، لكن يعني من أشهر ومن أعظم فضائل عيادة المريض. أولا بالنسبة للمريض تطيب خاطره، بالنسبة للزائر، ها بالنسبة للزائر يتعظ ويعتبر، بالنسبة للمجتمع التآلف والمحبة. ومن أحسن مرققات القلب وخضوع القلب أن يزور الإنسان المرضى ويعتبر ليعرف قيمة الصحة، فإن الإنسان لا يعرف قيمة الصحة حتى يرى المرضى، فإنه يعرف نعمة الله عليه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو أعلى منكم فإن ذلك أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. نعم. ومن فوائد الحديث حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وتواضعه في عيادة المرضى. ومن فوائد الحديث أن الإنفاق على العيال فيه أجر إذا قصد به وجه الله تبارك وتعالى. ومن فوائد الحديث ينبغي مشاورة أهل العلم، لأن سعدا استشار النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا المسلم فيما يتعلق في أموره الدينية يستشير أهل العلم حتى يكون على النور، والمستشار مؤتمن، لا خاب من استخار ولا ندم من استشار. إذا أراد الإنسان يقوم الليل ولا يعرف كيف قيام الليل يسأل عالم، إذا أراد أن يطلب العلم ولا يعرف من أين يبدأ يسأل عالم، يستنير العالم يعطيك زبدة السنوات، نعمة. ومن فوائد الحديث فضل الإخلاص واستحضار نية التقرب إلى الله. ومن فوائد الحديث أن الإنسان إذا كان ماله قليلا فإنه لا يستحب له أن يوصي. نعم. ومن فوائد الحديث جواز إخبار المريض بشدة مرضه وقوة ألمه إذا لم يقترن بذلك شيء من التبرم، هذا لا بأس به، لقوله من وجع أشفيت منه على الموت كما في رواية مسلم. نعم. فمن تكلم بذلك إخبارا لا بأس بذلك، أما تبرما فهذا لا يجوز. ومن فوائد الحديث آية من آيات الرسول حيث أخبر بأن سعدا سوف يخلف وينفع الله به أقواما ويضر به آخرين، وقد وقع ذلك وعاش سعد وشارك في المعارك الإسلامية. ومن فوائد الحديث حكمة الله، فإن سعدا ولد له بعد ذلك ذكور وإناث بعدد كثير، وكان يقول لا يرثني إلا ابنة لي. نعم. ومن فوائد الحديث الإشارة إلى ذم التكفف، تكفف الناس، لأنه قال أن تذر ورثتك عالة يتكففون الناس خير من أن تذرهم عالة. وفعلا سؤال الناس بغير حاجة أو ضرورة محرم وهو مرض، سيأتينا أدلة عليه، ومن أشهر الأدلة من سأل الناس أموالا تكفرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكفر، وقال عليه الصلاة والسلام لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم. وجاء في سنة أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من يبايعني على أن لا يسأل الناس شيئا وله الجنة؟ قال ثوبان، فبايعناه، فكان أحدهم يسقط صوته من حماره فلا يطلب من أحد أن يعطيه، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فسؤال الناس حرام لأن فيه ذل النفس. نعم، ذل، وفيه نقص للربوبية، وفيه ظلم الناس، لأن الناس إذا سألتهم أموالهم غضبوا عليك. الله هو الذي يفرح إذا سألته، أما ابن آدم إذا سألته المال غضب. الله أكبر. فمن يستحق العبودية هو الله تبارك وتعالى الذي يفرح إن سألته. وفعلا من تعود على السؤال صار مرض في قلبه، نسأل الله السلامة. فينبغي على الإنسان لا يعتاد السؤال، لا تعود عليه خلاص ما يتركه حتى لو كان عنده مال كثير. طيب، وفيها فضل الإنفاق على العائلة والأهل، وفيه إثبات وجه الله لقوله يبتغي وجه الله، فنثبت لله عز وجل صفة الوجه. وفيها تفاضل الناس في الثواب لقوله إلا ازددت به درجة ورفعة، والزيادة يقابلها النقص، ومعلوم أنها إذا زادت المراتب فإنما ذلك بزيادة الأعمال، وإذا زادت الأعمال وقلنا بالقول الواضح البين الراجح إن الأعمال من الإيمان، لازم من ذلك أن نقول بأن الإيمان يزيد وينقص. ثم ننتقل للحديث الذي يليه عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، رواه مسلم. عن أبي هريرة، أبو هريرة هو الصحابي الجليل عبد الرحمن بن صخر الدوسي، وهو مشهور بكنيته التي كناها بها أبوه في الجاهلية. وقد ذكر ابن عبد البر أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى مع أبي هريرة هرة، قال ما هذه؟ قال هرة، فسماه أبا هريرة. أسلم عام خيبر ولازم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان من أكثر الصحابة رواية للحديث. قال له ابن عمر كنت ألزمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلمنا بحديثه، كان من أوعية العلم، روى كثيرا من الحديث، أكثر من 5000 حديث. توفي سنة 57 للهجرة في المدينة ودفن بالبقيع. قوله إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، أي أن العبرة عند الله عز وجل ما في القلوب وما في الأعمال لا بالظواهر. ومعنى لا ينظر إلى أجسامكم أي معناه في التقويم والتقدير والمنزلة، فالمنزلة العبرة بالأعمال، العبرة بالأعمال. فهذا الحديث فيه فوائد. الفائدة الأولى أن العبرة بما في القلب، نعم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وإذا كان الله عز وجل ينظر إلى القلب والعمل فيجب علينا أن نهتم بقلوبنا، أن نعرف هذا القلب ما الذي يدخل فيه وما الذي يخرج منه. يجب على المسلم أن يهتم بقلبه. الله عز وجل لا ينظر هل هذا الإنسان رفيع أو رديء، هل هو من القبيلة الفلانية أو من القبيلة الفلانية، هل هو كثير مال أو قليل مال، هل هو ابن أمير أو لا. إنما العبرة بالعمل الصالح، نعم، العبرة عندنا في ديننا العمل الصالح. وقد دل على هذه القاعدة أدلة، قال الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وجاء في الحديث في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم من بطأ بعمله لم يسرع به نسبه، وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. نعم، قد قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث النعمان بن بشير ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله وهي القلب. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو بثبات القلب، فقد كان يدعو يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وكان قسم النبي لا ومقلب القلوب. نعم، فيحذر الإنسان من أن يتساهل بقلبه، يحذر من أن يتساهل بالرياء، يحذر أن يتساهل بالشهرة أو أن يظهر أمام الناس أو أن يمدح نفسه. نعم، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. أصلا لا ينفع يوم القيامة إلا القلب السليم، ليست العبرة بكثرة الأجسام. قد جاء في الحديث إن الرجل السمين يأتي يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. قال الله تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إن الرجل السمين يأتي يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. قال الله عز وجل يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. القلب السليم هو القلب السالم من الشرك والبدعة والآفات والمكروهات، وليس فيه إلا محبة الله وخشيته. نعم، ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو بماذا؟ اللهم إني أسألك قلبا سليما. نعم، ومن أعظم حياة القلب أيها الإخوة الاستجابة التامة لأمر الله وأمر رسوله. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. ومن أعظم لين القلب ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نعم، فينبغي على الإنسان أن يحرص على قلبه وأن يجتهد في طهارته من الغل والحسد والرياء وحب الرياسة وحب المنصب. نعم، فلا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى مناصبكم. كم من إنسان لا يعبأ به عند الناس له منزل رفيع عند الله، وكم من إنسان يشار إليه بالبنان وهو من أحط وأنزل الناس عند الله تبارك وتعالى. نعم، لنا العبرة بالتقوى بصلاح القلب، فمن كان أتقى كان أقرب عند الله عز وجل. فلا يفخر الإنسان، لا ينبغي الإنسان يفخر بماله ولا يفخر بأولاده ولا يفخر بسياراته. لماذا؟ لأن المقياس في الشريعة الإسلامية هو التقوى. ولذلك من يدعو إلى العصبيات فهو هجم للشريعة الإسلامية، لأن الشريعة الإسلامية جاءت بالعمل الصالح. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قد يحب الإنسان إنسان ليس من قبيلته لكنه أتقى وأخلص، وهذا الولاء والبراء. الصحابة تركوا أقرب الناس إليهم لأنهم كفار، هذا الولاء والبراء في الإسلام. من أحب لله ولو كان من أبعد الناس وأبغض لله ومنع لله وأكمس وأعطى لله فقد استكمل الإيمان. فعلى الإنسان أن يعلم أن يوم القيامة الحكم بماذا؟ بالباطن يوم تبلى السرائر. أما في الدنيا الحكم بالظاهر، في الدنيا الحكم لمن في الظاهر، لكن العبرة يوم القيامة. ولذلك على المسلم إذا صلح قلبه صلحت أعماله. فنسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا، فقد زاغت قلوب كثير من الناس في هذا الزمان وفتنوا بشهرة أو بمدح أو بثناء، وأصبح الناس مقياسهم من الأشهر ومن صاحب المال ومن صاحب المنصب، والله المستعان. فعلى المسلم أن يحرص كل الحرص أن يكون مقياسه دين الله عز وجل، وهذه الدنيا زائلة ولن تبقى لأحد. فالله الله بإصلاح النية وإصلاح القلب، ونعلم جميعا أن من أسباب السعادة والنقاء أن يصلح الإنسان نيته وقلبه. أكبر الأخطاء اللي يقع فيها الناس في هذا الزمان أنهم يهتمون بالأشكال ويهتمون بالظواهر ولا يهتمون بقلوبهم إلا ما رحم الله. إذا بدأوا بمشروع دعوي أو غير دعوي، أول ما يهتمون هل يرضي الناس، هل يعجب الناس، هل هو مناسب للناس، لكن لا يفكرون هل هو لله، هل قمت في هذا العمل لله، أريد وجه الله عز وجل. نعم، لا بد الإنسان قبل أن يعمل العمل الصالح يسأل نفسه هل هو لله أو لنفسه. إنما أدعو إلى الله، أدعو إلى الله لا إلى نفسي. أيضا أثناء العمل يجاهد نفسه أن يخلص، أيضا بعد العمل يجتهد ألا يبطله بمنة أو بإخبار أو بنشر بين الناس أنه فعل كذا وكذا. فقضية القلب ليست سهلة، ينبغي على المسلم خاصة في هذا الزمان، يعني قل النية الصافية وطلب العلم لغير الله وطلبت الآخرة بأمور الدنيا، نسأل الله السلامة، نعوذ بالله من الخذلان، وانفتحت الدنيا على كثير من الناس وسحرت كثير من الناس من الصالحين وغير الصالحين. أصبح همه المعرفة، أصبح همه الشهرة، أصبح همه أن يعرف عمله، أصبح همه أن يعرف أنه قارئ، أصبح همه أن يعرف أنه خطيب جمعة، أصبح همه أن يمدح عند فلان وفلان. فهذا الحديث دليل عظيم على أن العبرة عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة بما في القلب والعمل الصالح إذا كان لله عز وجل. نكتفي بهذا، نسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم يحب ويرضاه الله تبارك وتعالى. على صلى الله وسلم على نبينا محمد.